بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الشك ففيه مسائل. الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد. إذا حصل الشك في ركعات الواجبة الثنائية أعاد. طبعا هنا الشك راجع إلى الركعات، وإلا الشك في الأفعال لا يفسد الصلاة. من شك في عدد الركعات الواجبة، طبعا الصلاة الواجبة الثنائية أعاد. قوله الثنائية يشمل عدة صلوات، قال كالصبح وصلاة السفر، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء التي في السفر التي تكون قصرا، وصلاة العيدين هذه أيضا ثنائية. قال: إذا كانت فريضة، إذا قلنا بأنها واجبة. أما إذا قلنا بأنها نافلة فسيأتي أنه الشك في النوافل في صفحة 118 أنه يبني على الأكثر. قال: والكسوف أيضا باعتبار أنها من الصلوات الفرائض الثنائية، فهذه الشك فيها يفسد، وكذا المغرب أيضا ثنائية أو ثلاثية. وبالنسبة إلى الشك في هذه الصلوات، طبعا هناك بعض الروايات، روايات مستفيضة وكثيرة، من ضمنها خبر زرارة قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد. وأيضا رواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا لم تدري واحدة صليت أم اثنتين فاستقبل. استقبل يعني استأنف الصلاة من جديد. وغير ذلك من الروايات الواردة في صلاة الشك في الأولى والثانية. بالنسبة إلى المغرب أيضا هناك روايات، من ضمنها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجل شك في المغرب فلم يدري ركعتين صلى أم ثلاثا. قال: عفوا، الرواية الأخرى: إذا شككت في المغرب فأعد. هذه الرواية غير تلك. إذا شككت في المغرب فأعد. ولا شك أن هنا المراد بالشك هو الشك المستحكم، والشك المستحكم يعني الذي استقر، لأنه عندما يحصل إلى الإنسان شك ولا يعلم أنه شك، مثلا صلى واحدة أو اثنتين، طبعا الشك المراد به أولا هو تساوي الطرفين، يعني لا يعلم أنه جاب مثلا ركعة أو ركعتين، يعني 50% يحتمل 50% أنها ركعة و 50% أنها ركعتين. فهنا إذا كان هكذا هذا يسمونه الشك بدوي، يعني شك ابتدائي، ثم يمكث هنيها ويصبر لعله يتذكر أنه صلى واحدة أو اثنتين. إذا كان لم يتذكر هذا نسميه شك مستحكم، قد استحكم الشك. إذا كان رجح، يعني يظن أنه صلى ركعتين، طبعا الترجيح يسمى ظن في الطرف الراجح، إذا 70% يقول صليت ركعتين و30% صليت ركعة، فهذا لا نقول شك، نقول ظن. فهنا يبني على الأكثر، يبني على ما ظن به. الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر. شك في شيء من أفعال الصلاة، شك في ركوع، في سجود، في تشهد، في غير ذلك، فإن كان في موضعه أتى به وأتم. يعني إذا كان هو لا يزال في نفس الموضع موضع الفعل الذي شك فيه، يعني الآن هو جالس وشك هل جاء بسجدة أو سجدتين، شك في السجدة الثانية، يعني واحدة متيقنة الثانية مشكوك فيها، لكن لا يزال في موضع السجود، في الموضع الذي يمكن أن يؤدي فيه السجدة الثانية، ففي هذه الحالة يأتي به ويتم صلاته. كذلك بالنسبة إلى الركوع، بالنسبة إلى التشهد وهكذا، يعني إذا كان ليس في موضعه، نفترض أنه الآن شك في الإتيان بالسجدة الثانية بعد أن قام، الآن ليس في موضع السجود فيمضي، إذا كان شك يمضي، إذا كان سهو يرجع ويأتي بالسجدة التي نساها ما لم يركع. فهنا فإن كان في موضعه أتى به، يعني لم يدخل في الفعل الذي يليه، إذا كان لم يدخل في الفعل الذي يليه يعني هو في موضعه، فيأتي به ويتم صلاته. وإن انتقل، يعني انتقل إلى الموضع الذي يليه، كان في السجود ثم قام، بعد أن قام الآن انتقل عن السجود صار في القيام، تذكر أو عفوا شك بأنه هل جاء بسجدة أو سجدتين، يقول مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره. يعني الذي شك فيه هو شك في الركوع، الآن هو واقف لا يدري هل هو بعدما ركع وقف أو لا، هو واقف لأنه لم يركع بعد. ففي هذه الحالة ما لما كان هو لا يزال في موضع الركوع لم يدخل في الذي يليه يركع، وهو ركن أو غير ركن مثل ما مثلنا بالتشهد أو غير ذلك، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين، الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة، قال على الأظهر، هذا جاري في كل الصلاة، على الأظهر هو المشهور، خلاف الأظهر خلاف المشهور قول المفيد رحمه الله، وهذا سبق الإشارة إليه، فإنه قد ذهب إلى أن كل سهو يلحق الإنسان في الأوليين من الفرائض فعليه الإعادة، لأنه جعل الشك في الأوليين في الأفعال مثل الشك في الركعات. وهناك روايات تمسك بها المفيد رحمه الله، من ضمنها إذا شككت في الأولى والثانية فأعد، هنا المفيد رحمه الله حملها على إطلاقها شك في الأفعال أو في الركعات، ولكن العلماء مشهور العلماء جعلوا هذا النوع من الشك في الذي نظرت إليها الرواية، إذا شككت في الأولى أو الثانية فأعد، يعني في الركعات لا في الأفعال. تفريع، إذا تحقق نية الصلاة، الآن هو نوى وشك، طبعا حصل الشك له بعد أن دخل في الصلاة، أما إذا قبل أن يدخل في الصلاة شك، هو ماذا نوى؟ يستأنف النية من جديد، النية الصحيحة يستأنفها لأنه لم يدخل في الصلاة بعد. لكن لو دخل في الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، لا يدري، طبعا هنا كما قلنا هذا شك بدوي، هنا ينتظر لعله يتذكر، فإذا استحكم الشك في هذه الحالة لا يعول على الظن، إنما يعول على الظن فقط في الركعات. أما في الأفعال قلنا إذا شك في شيء من أفعال الصلاة قال يأتي به، لو ظن أنه جاء به هذا الظن لا يعول عليه، أنا أظن أنني سجدت سجدة ثانية، لا، هنا بما أنه أنا لا يزال لم أدخل في الذي يليها أأتي بالسجدة الثانية. هنا أيضا لو ظن أنه عصر لا ينفع هذا الظن، الظن ينفع في الركعات فقط. ففي هذه الحالة يقول أو نوى فرضا أو نافلة، لا يدري هل هو هذه الفريضة أو النافلة، لا يعلم. قال استأنف، استأنف الصلاة لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه الآن لا يعلم أنه أوقع النية صحيحة أو غير صحيحة، فربما يستمر في صلاته ولا تزال ذمته مشغولة. بعض العلماء يقول أنه فليبني على ما ابتدأ به، يعني هو لما قبل أن يدخل في الصلاة ماذا كان ناويا؟ كان ناوي أنه يصلي ظهر أو عصر؟ يقول أنا كنت قبل أن أدخل في الصلاة كنت ناوي الظهر، لكن لما جئت إلى الصلاة نسيت، ما أذكر أنا ماذا نويت، يحتمل ظهر يحتمل عصر، فهنا كان ناوي الظهر فيبني على الظهر، بعض العلماء هكذا أفاد. طبعا هذا التفريع خاص بالمسألة الثانية في الشك في الأفعال، لأن النية من ضمن الأفعال. ثم يرجع إلى تكملة المسائل، لأن قال ففيه مسائل، يكمل باقي المسائل. قال الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية، شك في أعداد الرباعية أنه طبعا على نحوين، تارة يكون في الأوليين وتارة يكون في الأخيرتين، فإن كان في الأوليين أعاد، خلافا للصدوق رحمه الله، فإن الصدوق خير بين الإعادة وبين البناء على الأقل. إذا كان في الأوليين مثلا شك أنه جاء بالأولى أو الثانية، يقول ممكن يستأنف كما هو رأي المشهور، وممكن يبني على الأولى. شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، فإنه ممكن يستأنف، ممكن يبني على الثنتين. وكذا إذا لم يدري كم صلى، إذا كان لم يدري هو صلى واحدة اثنتين ثلاث أربع عشر، ما لا يعلم عدد البتة، فهنا أيضا يعيد الصلاة. وإن تيقن الأوليين، يعني قطعا وجزما صلى ركعتين لكن هو يشك هل جاء بثالثة أو ما جاء، هل جاء برابعة أو ما جاء، قال وجب عليه الاحتياط، وجب عليه صلاة الاحتياط. إيه؟ يعني الآن هو إذا كان تيقن الأوليين وقد أتمهما، فهنا شك في الزائد، شك أنه جاء بالثالثة أو ما جاء، فيبني على الثالثة. إذا ثنتين متأكد لكن شك في الزائد، يعني شك في الثالثة، فيبني على الثالثة ثم يأتي بصلاة الاحتياط. لا يتم شلون هذه طبعا وجه، يعني يحتمل أنه وجب عليه الاحتياط بهذا المعنى، لأنه هنا يصبح شك بين الثنتين والثلاث، وممكن أنه لا وجب عليه الاحتياط أنه هو يشك في أنه جاء بالثالثة أو ما جاء، فماذا يصنع؟ فيكمل الصلاة ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيدها. نعم. شك أحسن، شك في الزائد، يعني إما جاء بالثلاث أو ما جاء، جاء بأربع أو ما جاء. أيضا يحتمل في وجب عليه الاحتياط، يحتمل أنه لا هناك قطعا يعيد، هنا يحتمل أن صلاته صحيحة فيحتاط بأن يعيد الصلاة، لا يكمل ويعيد، يعني يهدم الصلاة ويعيدها، فإنه إن فعل ذلك قطعا برئت ذمته. و استدل على ذلك بخبر صفوان عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، يعني ما رجحت سنتين ثلاث ما تدري كم صليت، فأعد الصلاة. كيف يعني؟ أقول يعني هذا احتمال أنه ما هو مراده، قال وجب عليه الاحتياط، يعني الآن هو ممكن الاحتياط يتأتى بهذا الذي قلنا، إما يبني على الاحتياط ويصلي صلاة الاحتياط أو مع ذلك يأتي بالإعادة، هذا قطعا حصل احتياط بلا إشكال. نعم. يقول: ومسائله أربع. هنا بالنسبة إلى ومسائله أربع، يعني الشك، مسائل الشك أربع. طبعا إذا تذكروا أنه في الرسائل العملية تسع، يجيبوا تسع صور، هذه التسع صور هي في الواقع تنحل إلى أربع، بالنتيجة تنحل إلى أربع، وهذه الصور الأربع إذا حصل فيها شك يمكن علاجه، ما عدا هذه الصور لا يمكن علاجه. فهنا ورد في بعض الروايات: ما أعاد الصلاة فقيه، يعني من تفقه في دينه وعلم أحكام الشكوك إذا حصل له ذلك لا يعيدها، باعتبار أنه يعلم ما هي وظيفته، لا أنه المراد ما أعاد الصلاة فقيه مطلقا، فإذا جاء بمبطل لا بد أن يعيد، مقتضى كونه فقيه أن يعيد، إذا شك شكا غير هذه الشكوك الأربعة مقتضى كونه فقيه أن يعيد. قال: الأولى من شك بين الاثنتين والثلاث. من شك بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث. هنا طبعا لأنه مو بين الاثنين، مكتوب بين الاثنتين لأن ركعات، بنى على الثلاث وأتم، يعني الآن هو إما أنه يقول جاء بركعتين أو جاء بثلاث، طبعا هذا لابد أن يكون بعد إحراز الركعتين، لما يحرز أنه جاء بركعتين كاملتين يشك بعد ذلك هل جاء بثالثة كاملة أو لم يأتي بالثالثة، هنا يبني على أنه جاء بالثالثة، كم بقي على ركعة، لأنه قلنا في الصلوات الثنائية والثلاثية المغرب لا شك في الرباعية، فهنا بقي عليه ركعة لأنه بنى على الثلاث فيأتي بالركعة. قال: بنى على الثلاث وأتم، باقي عليه ركعة، يأتي بالركعة وتشهد تشهد الأخير وسلم. بالنسبة إلى يعني فائدة تذكرها بعض الروايات، أنه لماذا الشك يكون إذا كان الشك في الثنائية هذا يكون باطل، أو في الثلاثية باطل، أو إذا كان شك بين الثنتين مثلا والثلاث قبل إكمال الثانية باطل، لأنه ورد في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى أول ما شرع ركعتين في كل الفرائض، كل الفرائض ركعتين ركعتين ركعتين، ثم النبي صلى الله عليه وآله أضاف إلى الظهرين والعشاء ثنتين وأضاف إلى المغرب واحدة. طبعا والنبي صلى الله عليه وآله يعني على حسب ما ذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل للنبي فسحة في أن يشرع، يعني بأمر الله، يعني مثل ما نحن نقول أعطاه التصرف في مجال معين. فهذا طبعا هذا المجال لما النبي يتصرف فيه بهذا النوع من التصرف هو بأمر الله. والنبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنه أن نفسه الشريفة خالية من الكدورات والتعلقات الدنيوية والأوهام والخيالات والوساوس الشيطانية، فإذا يكون مرآة لإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا شرع شيء هو الذي يريده الله. طبعا لما شرع هذا الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو بإرادته وأقره، فلذلك كان الشكوك في الركعة الأولى والثانية لا تأتي. فمتى ما كان شك في الأولى والثانية تبطل الصلاة. أيضا القصر لا يأتي في الأولى والثانية، وإنما يأتي في الرباعيات، يعني في التي النبي صلى الله عليه وآله أضافها. طبعا في المغرب هذه ملحقة بالثانية باعتبار أنه بعد ما يمكن يكون فيه قصر في الثلاثية، ما يمكن يكون فيه قصر أننا ننصفها ونأتي بركعة ونصف مثلا. فلذلك لا بد من إكمال سجدتين، إحراز أنه السجدتين كاملتين. طبعا العلماء اختلفوا في إكمال السجدتين وإحراز السجدتين، فاختلفوا العلماء على أقوال. من ضمن الأقوال أنه إذا جاء بمجرد أنه يضع السجدة، يضع الجبهة، فقد أكمل سجدتين. يضع الجبهة في السجدة الثانية بدون ذكر فقد أتم سجدتين. بعض العلماء يقول أنه لا بد من إتمام الذكر، وهذا هو الذي يذهب إليه السيد في المنهاج، بعد إتمام الذكر من السجدة الثانية. بعض العلماء يذهب إلى أنه ركوع، إذا ركع للثانية هذا أكمل سجدتين، أكمل ركعتين عفوا. وبعض العلماء يذهب إلى أنه بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، إذا سجد حتى لو جاء بالذكر لابد أن يرفع رأسه، فقد إذا حصل ذلك تمت ركعتان. فهنا يبني نعم لا طبعا إيه بالسجدتين، بس هذه مسألة ثانية. من أدرك ركعة أيضا بالسجدتين يتحقق بالذكر من السجدة الثانية. ولكم نفسه قال بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط ثم استأنف ركعة من قيام، لأنه يحتمل أنه إذا كان بين الثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ثم جاء بركعة يحتمل أنه كان صلى ركعتين فتكون الصلاة ناقصة. قال جاء بركعة من قيام تسد مسد ما يحتمل أنه ناقص، أو ركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس تحسبان بركعة. طبعا هذه سيأتي أنه أولا بعد أن يسلم ينوي بدون ما يأتي بمنافي، يكبر ويأتي بالفاتحة وسننظر الخلاف فيها، ثم يأتي طبعا الفاتحة تكون إخفاتا، ثم يركع طبعا بدون سورة، يركع ثم يقوم ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. يقول الثانية من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع. دائما البناء يكون على الأكثر، فهنا يحتمل أنه جاء بثلاث. طبعا هنا بين الثلاث والأربع في أي موضع، في أي موضع كان الشك، لأنه أحرز ركعتين قطعا وجزما كاملتين، لكن يشك أنه هل جاء بأكثر من ثلاث أو فقط ثلاث، وإلا الثنتين محرزتين. قال بنى على الأربع وتشهد وسلم، لكن يحتمل أنه فقط ثلاث، الآن هو اعتبر أن هذا الرابعة، فيحتمل أنه فقط صلى ثلاث فباقي ركعة. قال واحتاط كالأولى إما بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. نعم، الشيء الذي يشك أنه جاء به أم لا. الثالثة، من شك بين الاثنتين والأربع، هنا أيضا لابد من إكمال الاثنتين. بعد أن أكمل الاثنتين وجلس مثلا أو أتم الذكر من السجدة الثانية من الركعة الثانية، شك هل هذه هي الرابعة أو الثانية؟ قال بنى على الأربعة، يعتبر أن هذه هي الرابعة، وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام، لأن يحتمل هذه الثانية، فبقي عليه ركعتان. فإن كان قد جاء بأربع فصلاته صحيحة، إن جاء بثنتين ركعتا صلاة الاحتياط تسدان مسد الركعتين الناقصتين. لا، يكبر ثم يأتي بالفاتحة بدون سورة إخفاتا طبعا حتى لو في صلاة جهرية، ثم يركع ويقوم ويسجد السجدتين، ثم يقول بحول الله وقوته ويقوم ويأتي بالفاتحة أيضا إخفاتا، ثم يأتي ب شلون ممكن يأتي بقنوت، ما أذكر الآن في قنوت أو لا، يحتاج واحد يعني يراجع. تذكروا في قنوت؟ ما في قنوت. فثم لأنه بمثابة الثالثة والرابعة، لأن هذا الركعتين بمثابة الثالثة والرابعة، لذلك نأتي بالفاتحة فقط. فثم يهوي إلى السجود ويأتي بسجدتين وتشهد ويسلم. ولكم يغفر. يقول الرابعة الثالثة، الرابعة، من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع. بنى أيضا على الأكثر، يعني الآن هو لما أتم الذكر لا يدري هل هو شك، حصل له الشك، هل هذه الثانية أو هذه الثالثة أو هذه الرابعة. يقول بنى على الأربعة، يعتبر أن هذا الرابعة، ويتشهد ويسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، يحتمل هذه الثانية، فبقي عليه ركعتان، فيقوم ويأتي بركعتين من قيام هي صلاة الاحتياط، ثم يسلم، بعد أن يسلم يأتي بركعتي احتياط ثانيتين لكن ركعتين من جلوس تسدان مسد ركعة، لأنه يحتمل أنه جاء بثلاث، فهذه الركعتين تسد مسد الركعة الناقصة، فيأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. إن شاء الله واضح. يقول وها هنا مسائل. الأولى، لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، هو شك في أنه هذه الثالثة أو الرابعة، ولكن غلب على ظنه، يعني رجح أن يكون هذه الثالثة مثلا، نعم، يعني لم يستحكم الشك، فهنا ماذا يقول؟ يعتبر بهذا الظن، بنى على الأظهر، بنى على الذي هو أظهر وأرجح عنده، فهو الأرجح والأظهر أن هذه الثانية يبني على الثانية، الأرجح أن هذه الثالثة يبني على الثالثة، وهكذا. وكان هذا الظن كالعلم، كما لو علم أن هذه الثانية، كما لو علم أن هذه الثالثة، لا شك. وهناك طبعا، نعم، وبنى المصلي على ما هو أظهر عنده، لا، مو أنه وبنى على القول الأظهر، لا، وبنى على ما هو أظهر عنده. ما هو الأظهر؟ هو الذي رجحه، الذي رجحه أظهر من ذاك المرجوح. ودل على ذلك روايات معتبرة كثيرة مستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع، احتمال يعني رجحت أن هذه أربع خلاص بعد ما بقي عليك شيء، فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك، يعني لا تدري أنه ثلاث أو أربع، فانصرف يعني أكمل الصلاة ابني على الأربع وصلي ركعتين وأنت جالس. يعني هذا يحتمل أنه أنت جئت بثلاث، فإما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس. وهناك روايات أخرى كثيرة وصحيحة. يقول الثانية، المسألة الثانية، هل يتعين الاحتياط، هل يتعين في الاحتياط الفاتحة؟ الآن لما سيصلي صلاة الاحتياط وقام، هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ هنا طبعا منشأ هذا الكلام باعتبار أن ركعتي الاحتياط تسدان مسد الثالثة والرابعة، والثالثة والرابعة لا يجب فيهما الفاتحة، وإنما المصلي مخير بين الفاتحة وبين التسبيح. فإذا كان كذلك، هل أيضا يكون التخيير حاصل في صلاة الاحتياط؟ قيل بالأول تتعين الفاتحة، وهذا هو القول المشهور عند العلماء. قال لأنها صلاة منفردة، لذلك نسميها صلاة الاحتياط، صلاة منفردة. وعلى هذا الأساس يأتي ما مر علينا في من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، فلو شك في صلاة الاحتياط يعيد لأنها ثنائية، صلاة مستقلة. يقول لأنها صلاة منفردة، فإذا كانت صلاة منفردة ولا صلاة إلا بها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، فإذا لم يؤت بفاتحة الكتاب لا تصح الصلاة، فلا بد من الإتيان بالفاتحة. الشيء الآخر أنها هي الأمر المتيقن، يعني إذا دار الأمر، هذه قاعدة يذكروها العلماء، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير تعين التعيين. يعني الآن إما أنه تتعين الفاتحة أو أنت مخير بين الفاتحة وبين التسبيح، يعني إما هذا أو هذا مع غيره. فلما تأتي بالفاتحة فصلاتك صحيحة على كل حال. لذلك يقولون هذه نفسها القاعدة يأتون بها في تقليد الأعلم وتقليد الحي، لأنهم يقولون إذا كان مثلا عندنا اختلف العلماء فأحد حالين، إما أنه يجوز أن نقلد زيد وعمر، يعني الأعلم وغير الأعلم، يجوز هذا ويجوز ذاك. فإذا كان يجوز هذا ويجوز هذا، فلو قلدنا الأعلم ارتكبنا أحد طرفي التخير وبرئت ذمتنا، ولو قلدنا غير الأعلم يحتمل أن غير الأعلم لا يجزئ. أحسن، هو غير العلم تقليده لا يجزى، لا تبرأ معه الذمة. ففي هذه الحالة إذا ارتكبنا الأعلم قطعا على جميع الاحتمالات، إن قلنا بوجوب تقليده وإن لم نقل بوجوب تقليده فذمتنا بريئة. يقول وقيل بالثاني، قيل بالثاني أنه لا يتعين قراءة الفاتحة، لأنه كما قلنا لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير في صلاة الاحتياط كما ثبت في المبدل من، كما ثبت في الثالثة والرابعة التي هي بدل من الثالثة والرابعة. وهذا القيل للمفيد رحمه الله وابن إدريس رحمه الله، والأول أشبه كما قلنا، لأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير تعين التعيين. الثالثة، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط. هذه المسألة أيضا راجعة إلى خلاف بين العلماء، هل أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو أنها تكملة للصلاة السابقة؟ إذا قلنا تكملة للصلاة السابقة، فلو كان بين صلاة الاحتياط، بين الصلاة الأصلية التي حصل فيها الشك وصلاة الاحتياط، وقع ما ينافي الصلاة. فإن قلنا هي صلاة واحدة فقد جاء بالمنافي، إذا جاء بالمنافي بطلت الصلاتين. وإن قلنا أن صلاة الاحتياط هذه صلاة مستقلة، يعني تلك صلاة وهذه صلاة أخرى، فتخلل الحدث، تخلل المنافي بين هاتين الصلاتين، فلم يحصل إبطال لا للأولى ولا للثانية، كما لو تخلل المنافي بين صلاة الظهر وصلاة العصر. هل لو أن إنسان صلى الظهر ثم جاء بالمنافي هل تبطل الظهر؟ لا تبطل، هذه نفس الشيء. هذا الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، لذلك هو ذكرها، قال لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، طبعا سواء كان فعل ما يبطل الصلاة سهوا مثل الكلام، عفوا عمدا مثل الكلام لا سهوا، أو كان سهوا وعمدا مثل الحدث، قيل هذا القيل للمشهور تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط، تكون الصلاة باطلة وبعد ما يجب صلاة الاحتياط ولا بد من إعادة تلك الصلاة لأنها معرضة لأن تكون تماما، لأن صلاة الاحتياط معرضة إنما جيء بها وشرعت لأن تكون تمام للأولى، هي بمثابة الركعة الثالثة والرابعة أو بمثابة الركعة الأخيرة الرابعة إذا كان يصليها واحدة، فهي تمام للأولى، فإذا تمام للأولى يعني لم يفرغ من الأولى بعد، والحدث يمنع ذلك، والحدث يمنع أن يتخلل بين أجزاء الصلاة الواحدة. نعم.
لما كانت صلاة الاحتياط الشك فيها يبطلها لأن الثنتين يعيد الصلاة من أولها لو الاحتياط.
الصلاة من الأول. وقيل هذا يعني تأخرنا عن نحن تقدمنا عن واجب. وقيل هذا القيل للحلي ابن إدريس والعلامة والشهيدين عليهم الرحمة، لا تبطل لو جاء بحدث أو منافي، لا تبطل لأنها صلاة منفردة، صلاة مستقلة. فإن قلت أن هذا بدل من الثالثة والرابعة، قال وكونها بدلا لا يوجب مساواتها، لا يوجب مساواتها للمبدل منه، يعني كون صلاة الاحتياط بدل من الثالثة والرابعة ليس معنى ذلك أنه تكون مساوية للثالثة والرابعة في كل شيء في كل حكمين حتى في الحدث، لا، هذا لا يوجب المساواة. لكن لا شك أن الحدث إذا حصل يحصل عندنا الشك في فراغ الذمة، في براءة الذمة، فهنا لابد من يعني العمل على الفراغ اليقيني كما حصل الاشتغال اليقيني. المسألة الرابعة، من سهى، من سهى في سهو لم يلتفت، يعني الآن هو لو كان حصل له سهو مثلا وأراد أن يأتي بهذا الذي سهى فيه ثم سهى في ذلك السهو، قال لم يلتفت وبنى على صلاته، ها؟ لا، الآن مثلا كمن سهى في شيء وأراد أن يقضيه، مثلا الآن في سجود السهو، أو مثلا في سجود السهو وسهى في سجود السهو، مثلا سهى بأن جاء بكلام، لأنه تكلم، ومن تكلم سهوا وجب عليه أن يسجد سجود السهو. فلو هذا سهى في السهو، سهى وتكلم، فهل يجب عليه بعد يسجد سجدتي السهو؟ يقول لا يجب، لم يلتفت وبنى على صلاته ويستمر وصلاته صحيحة. وهناك نعم شلون؟ طبعا العبارة مثل ما يذكر في الجواهر أن العبارة نفسها مجملة، يعني هل المراد هذا الذي قلنا في سجدتي السهو مثلا، أو إذا كان سهى وأراد أن يأتي بقضاء مثلا قضى التشهد وسهى فيه وتكلم فيه، هذا يعتبر قضاء لما سهى فيه، هل لما تكلم أيضا يسجد سجدتي السهو؟ هذا محتمل. ومحتمل بما أنه الآن نحن نتكلم في ماذا قال، وها هنا مسائل، ها هنا يعني في الشك، فيحتمل أن هذا المراد منه شك. فلو كان شك في الشك مثلا، يعني الآن هو أحسن شك في صلاة الاحتياط، فهل أنه يبني على صلاته شك؟ لا، إذا في الركوعات قلنا لا، شك في مثلا أنه هل جاء بالفاتحة أو ما جاء مثلا، يبني على صلاته ويمضي، لا يرتب أحكام الشكوك التي سبقت أنه إذا تجاوز المحل له حكم، ما تجاوز لا يمضي. لذلك عبارة صاحب الجواهر رحمه الله طبعا لما قال من سهى في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته، قال بلا خلاف للصحيح من قول الصادق عليه السلام، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة. قال ولكن في العبارة إجمال لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين الشك، أو معناه المعروف خاصة المعنى الذي هو السهو نفسه. قال ثم ذكر وعلى التقادير ذكر احتمالات في المسألة. شلون؟ يعني على حسب الظاهر أنه يريد بالسهو هو الشك. لذلك يقول صاحب الجواهر وكيف كان، فعليه لا يلتفت إلى الشك في عدد ركعات الاحتياط، حتى هذا ذكر الشك في الشك حتى في الركعات، وإن كان من ضمن الأشياء التي ذكرها في أنه هذه باعتبار أنها واجبة فيكون فيها مثل ما ذكرنا منذ قليل. لا، في هذه مسألة أخرى يقول لا يلتفت إلى الشك في عدد ركعات الاحتياط بل ولا في أفعالها، وذكر أنه عن دروس الشهيد رحمه الله أنه ينسب هذا إلى ظاهر المذهب إلى آخره. يقول و... نعم
تفهم من سهى في سهو مثل من شك في شك.
إيه وشو يعني مثل من شك في الشك؟ يعني وش معنى سهى في السهو؟
سهى وسهى أنه سهى
يعني هو سهى وبعدين يعني الظاهر هذه من أحكام أهل الوسواس هذا. يقول وكذا إذا سهى الإمام، يعني لا لم يلتفت طبعا لأن الإمام يعول على المأمومين، عول على صلاة الإمام على عفوا. وكذا إذا سهى المأموم يعني شك، شك هذه الثالثة والرابعة، عول على صلاة الإمام، يشوف الإمام إيش يصلي، الإمام رابعة عنده يتابع الإمام ولا شك على الإمام. أيضا الإمام لما يشك لا يرتب أحكام الشك، لا يلتفت إذا حفظ عليه من خلفه، إذا كان المأمومين ملتفتين إيه فهم ألفتوه خلاص يرتب عليه يمضي في صلاته. ولا حكم للسهو مع كثرته، إذا كان إنسان كثير السهو كثير الشك هذا وسواسي لا يرتب عليه الحكم. زين هنا لا حكم له يعني ماذا؟ الآن لما واحد كثير السهو كثير الشك، شك أنه طبعا تار الشك في الأفعال وتار الشك في الركعات، إذا شك أنه جاء بالسجدة الثانية أو ما جاء يبني على الأفضل بالنسبة له. ما هو الأفضل؟ أنه جاء بعد ما يحتاج يجيبها مرة ثانية. إذا كان شك أنه جاء بثنتين سجدتين أو ثلاث يبني على أنه جاب ثنتين. إذا كان الآن شك أنه زود ركعة أو ما زود يبني أنه ما زود، شك أنه الثلاث أو الأربع في صلاة العشاء يبني على أنه أربع، في صلاة المغرب يبني على الثلاث. أفضل الحالات بالنسبة إليه. أحسن، إيه نعم من الجهتين. قال ويرجع ويرجع أو ويرجع هو هذا كثير الشك في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، يعني هذا شيء عرفي أنه متى يقال أن هذا كثير الشك؟ ننظر إلى العرف الصدق العرفي أنه متى يصدق عليه ذلك يرتب عليه الحكم. إذا شك يعني يقول ما أدري الآن هل العرف يقول أنني كثير الشك أو لا يقول، هل أنا كثير الشك فلا أعتني بشكي أم لا، هنا يبقى على حكم غير كثير الشك، لأن الأصل أنه ليس كثير الشك إلى أن يعلم بكثرة الشك. وقيل أن يسهو ثلاثا في فريضة، إذا سهى ثلاث مرات في فريضة واحدة فهذا يكون كثير الشك. وهناك شلون؟ لا طب حد أقل يعني إذا شك أكثر بعد من باب أولى، إذا ثلاث يصدق عليه الكثرة فكيف إذا أكثر من ثلاث؟ هذا بالنسبة إلى القيل. قال صاحب الجواهر رحمه الله لم يعثر على قائله. وقال وقيل أن يسهو وقيل أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض، إذا سهى مرة في ثلاثة فرائض هذا كثير الشك. يقول والأول أظهر، نعم هذا يعني لما صلى الظهر والعصر مثلا والمغرب شك مرة واحدة هذا كثير الشك. طبعا لا شك أن هذا كثير شك، يعتبر كثير شك، لكن هل هذا فقط كثير الشك؟ لو كان يشك في كل أربع بحيث عرفا يقال كثير الشك ألا يكون كثير الشك؟ ممكن. ولذلك هذا وردت فيه رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث، في كل ثلاث يعني كل ثلاث فرائض، فهو ممن كثر عليه السهو. فهنا بالنسبة إلى هذه طبعا بعض العلماء عمل بها مثل السيد ذكرها في المنهاج، ولكن أيضا تعويل على العرف أيضا ثابت. الخامسة من شك في عدد النوافل، النوافل بعد لا شك فيها بنى على الأكثر طبعا إذا لم يكن الأكثر مبطلا، إذا لم يكن الآن مثلا إذا كان شك بين الثنتين والثلاث وبنى على الثلاث يعني بطل الصلاة لأن زود ركعة، فهنا ماذا يصنع؟ يبني على الثنتين. إذا كان شك بين الأولى والثانية يبني على الثنتين لأنه أكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل. ووردت في ذلك بعض الروايات من ضمنها صحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم قال سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء يعني لا سهو لا يعتد به. لا مو مع الاحتمال، يعني إذا كان البناء يبطل، إذا أنا بأبني على الثلاث بطلت الصلاة، يعني بأعتبرها ثلاث، يعني إذا جبت ثلاث كيف نافلة ثلاث ركعات؟ ما يمكن. مو أن أنا ما علي من الواقع، الواقع صليت ثلاثة وما صليت، مو مهم الواقع، المهم على حسب الظاهر. خاتمة في سجدتي إذا يمكن المسائل تكون بعد الدرس أو لا. قال وهما واجبتان سجدتا السهو حيث ذكرناه، طبعا هنا كاتب حيث ذكرتا، لا مو واجبة متى ما ذكرت، واجبة حيث ذكرناه في المواطن التي سبقت وذكرناها فيما مر أنه يسجد سجدتي السهو هذا واجب. أيضا نضيف على ما مر وذكرنا أيضا في مواطن أخرى يجب سجود السهو. قال وفي من تكلم ساهيا، يعني سهى أنه في الصلاة بهذا المعنى، نسي أنه في الصلاة فتكلم، أو سلم في غير موضعه. سلم مثلا هو عليه ثلاث ركعات، طبعا هذا عموم في جميع الصلوات، فسلم في بعد التشهد من الثانية سلم ثم التفت، هنا يقوم ويكمل الصلاة ويأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد. أو شك بين الأربع والخمس، شك بين الأربع والخمس هذا أيضا من ضمن الشكوك التي هي إذا هو أثناء القيام يجلس ويأتي يبني على الأربع ويسلم ويأتي بسجدتي السهو وجوبا القيام الزائد. نعم. وقيل هذا القول نقله الشيخ الطوسي في الخلاف عن بعض الأصحاب لكن ما سمى، في كل زيادة ونقيصة يجب سجود السهو في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا، إذا لم تكن الزيادة مبطلة. إذا كانت الزيادة مبطلة مثل مثلا ركعة ركوع هذا ما تجب فيه سجود السهو، الصلاة باطلة. أو لا نقص ركعة مثلا أو نقص سجدتين فهذا بعد ما تجب فيه سجود السهو، لكن المشهور أنه يكون مستحب في كل زيادة ونقيصة. ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب، إذا الإمام سهى فسهى أيضا المأموم فيجب السجود على الإمام سجود السهو ويجب السجود على المأموم سجود السهو لأن كل واحد سهى. هنا قوله ويسجد المأموم مع الإمام يعني مو ائتمام وإنما معه، يعني تجب على هذا وتجب على هذا. إذا عرض للمأموم السبب كما عرض للإمام ولو انفرد أحدهما، يعني سهى الإمام فقط وكان المأموم ملتفت كان له حكم نفسه، هو بالنسبة إليه هل سهى يأتي بالسهو، ما سهى هو لا يأتي وإن الثاني جاء بالسهو. وموضعهما موضع سجدتي السهو بعد التسليم بعد أن يسلم للزيادة والنقصان. إذا كان يعني سواء كان هذه السبب هو زيادة أنه زود شيء فيسجد له أو نقص من شيء فيسجد له. وقيل قبله قبل التسليم، هذا القيل لم يعرف قائله، وقيل بالتفصيل. تفصيل يعني أنه إذا كان بعد التسليم، عفوا، إذا كان للزيادة فبعد التسليم، وإذا للنقصان قبل التسليم. هنا ذاكر في الجواهر أن القائل هو أبو علي في ظاهر المحكي عن كلامه، لكن من هو أبو علي؟ ما بين. وقال والأول أظهر أنه بعد التسليم، وهذا هو المشهور بين العلماء، وعليه عامة المتأخرين مثل ما ذكر في الجواهر. وصورتهما كيفية سجدتي السهو أن ينوي أنه يسجد سجدتي السهو ثم يكبر مستحبا هذا التكبير، لو ما جاء به لا بأس، ثم يسجد. طبعا يأتي بذكر سيأتي، ثم يرفع رأسه ثم يسجد مرة ثانية، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا يعني خالي من المستحبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم يسلم تسليم خفيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل يجب فيهما الذكر في السجدتين؟ فيه تردد. طبعا ينشأ هذا التردد من الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا وجه عدم وجوب الذكر. وإطلاق السجود المنصرف إلى سجود الصلاة، يعني المراد هنا هل يجب فيهما الذكر المخصوص اللي ورد في بعض الروايات؟ نقول الأصل أنه لا يجب. وإطلاق السجود في بعض الروايات أنه يسجد، وما قال يسجد ويقول كذا، وهذا ينصرف إذا يسجد هو سجود الصلاة، فإذا ذاك الذكر لا يجب، هذا وجه عدم الوجوب ومن الاحتياط في إبراء الذمة، الوجه وجوب الذكر. وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. أيضا يقول وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله والسلام، السلام عفوا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا في بعض نسخ التهذيب أو الكافي بزيادة الواو قبل السلام، والسلام أو السلام. ولو وجب، لو قلنا أنه يجب الذكر، هل يتعين بلفظ؟ الأشبه لا، أي ذكر ليس خصوص هذا الذكر الوارد. ولو أهملهما عمدا، لو أهمل سجدتي السهو حيث وجبتا لم تبطل الصلاة، لأن هذا خارج، واجب مستقل خارج عن الصلاة، مو مثل صلاة الاحتياط تكملة للصلاة، وعليه الإتيان بهما، عليه الإتيان بسجدتي السهو ولو طالت المدة مثل سائر الواجبات، لأنه وإن كان هو يجب فورا لكن هذا الوجوب الفوري لا يسقط وجوبهما بعد ذلك. الفصل الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم يغفر الله.